والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نولي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوها لكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأرض وسكانها مثال عجيب، والمثال في سفينة تنفر عذاب البحر وفيها قوم بعضهم في أسفلها في وسطها وبعضهم في أعلاها في أطرافها، والذين في وسطها إذا استقوا من الماء من البحر مروا على من فوقهم فآذوهم بالماء فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا في أسفل السفينة ولم نولي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوها لكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه الأرض معنا جميعا ونحن سكانها وهي سفينتنا ونحن مسؤولون عن مصلحتها لأننا مستخلفون فيها، وقد خلق الله لنا ما فيها جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا بد أن نحرص على الإصلاح فيها وأن نمسك من أراد الإفساد فيها، لأن إفساده ليس باحقا به وحده بل سيلحق الأذى لسكان الأرض جميعا. وأهل الفساد يسعون للفساد في كل بلد وفي كل مكان ولهم آلاتهم ووسائلهم لذلك، والزمان مساعد لهم كذلك، فكان لا بد من الوقوف في وجههم. والوقوف في وجه الفساد المنظم لا يكون إلا بالأمر المرخص له المأذون فيه، أي الأمر القانوني المسموح به، لأن أي أمر غير قانوني سيجد من المضايقة والتنكيل ما يظهره عاجزا عن القيام بمهمته. وهذه الجمعية أنشأها بعض الدعاة في معشوق في البداية، ومهمتها القيام بالفريضة التي افترض الله على عباده ودعاهم إليها جميعا بقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولها ثلاثة أنواع من أنواع العمل. العمل الأول الدعوة التي هي فريضة على المسلمين، يتدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، وليس فيه غلو وليس فيه تساهل، وهو منطلق من الوحي ومن الدليل. والعمل الثاني هو العمل العلمي، فإنها ترى أن العلم هو سلاح هذه الأمة وهو قوتها، وإذا فقدت الأمة هذا السلاح وهذه القوة استضعفها أعداؤها وسيطروا عليها. والعلم لا يمكن أن يقام الدين إلا به، ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فمن لا يعرف دين الله يمكن أن يعبد الله بما هو معصية له، أنه يظن أنه يتقرب إليه به وهو على خلاف ما شرع الله جل جلاله. والعلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرفع في آخر هذه الأمة، وقال صورة ذلك فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، فهذا الجنس من الناس وهم الواقعون عن رب العالمين وهم المعتمدون على الوحي مهددون بالانقراض. وكل سلالة من سكان الأرض سواء كانت من الحيوانات أو النباتات هددت بالانقراض، فإنها ستكون محل رحمة من أهل الأرض وسيسعون للعناية بها. فلذلك لا بد من العناية بالعلم وأهله إقامة لفرض الله جل جلاله في ذلك، فإن الله رفع منزلة العلماء وأشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مزيتهم وفضلهم فقال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما أخرج هذا البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان، وكما أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالما ومتعلما، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع. وهذا البلد بالخصوص ثروته الحقيقية هي العلم، فبه اشتهر وعرف في أنحاء العالم، وعلماؤه اشتهروا في أنحاء الأرض كلها وأطرافها بموسوعيتهم وبعملهم بعلمهم وبتقواهم وورعهم، وقد خلدوا لهذه البلاد وأهلها ذكرا يذكرون به في كل ملأ. وهذا الذكر إنما يكون فخرا ومزية لمن اتبع طريقهم، أما من عدل عن طريقهم فإنما هو مذمة وعار عليه، وبالأخص حين يدعي الانتساب إلى الشناقطة الذين عرفوا بالعلم والصلاح في أنحاء العالم ويكون هو مخالفا لمنهجهم فإن ذلك مذمة وعار عليه. وقد قال الحكيم إن غاب عنك يا أبو بن لم يغب فلمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيره. وقد قال الشيخ محمد بن رحمة الله عليه بلاد العامري لنا اصطفاها فبارك ربه فيها وفينا نزور بها مقابر دارسات على قدم العهود مخلدين، فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معدا آخرين، هي يقول لهم همم علت فقد ثريا بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها فمتى نزلنا سوى زحل عددنا عابرين، هي الحسب الرفيع لنا لونا على الآثار منهم مقتدون. فلذلك تحتاج هذه البلاد وأهلها إلى إحياء روح العلم في الناس والاهتمام به ورعاية أهله، وبالأخص المدارس النظامية الحديثة لا تعتني بتكوين العلمي الرصين القوي، وهكذا الجامعات وحتى الجامعات الإسلامية لا تعطي من الوقت ولا من المادة العلمية ما يكفي لمجاراتها للوائر في الوقت ولتخفيف المناهج، وكل منهج قررته جامعة فإن الأستاذ سيتفق مع الطلاب على حذف أكثره أيضا. فلذلك لا بد من برنامج تكميلي ولا بد من تعطير أساتذة المدارس ومعلميها لأنهم الذين يؤدون هذه الأمانة ويبلغون هذه الرسالة. أما العمل الثالث لهذه الجمعية فهو المجال الثقافي، والثقافة هي تغذية القلوب، وهي تشمل ما يتعلق بالأخلاق والقيم والتراث، وما يتعلق بتهذيب النفوس كذلك بالأدب الرفيع والحضارة، وهذه أمور نحتاج إليها هنا أكثر من غيرنا لأننا كنا نعيش في بادية وضيق حال وفجأة انتقلنا إلى الاستقرار في المدن فتغيرت الأوضاع وبقيت الأخلاقيات التي كانت ساعدة في البادية، كثير من السلوكيات غير المرضية إنما هي مقولة من بيئتنا البدوية ويلزم التخلص منها. فما نراه من الاختلاط الذي لا يوجد في عموم الدنيا إلا لدينا هنا سببه أننا كنا نعيش في خيمة واحدة، فتكون الأسرة ما لها ما هو تؤوي فيه ضيوفها إلا الخيمة، لكن اليوم ما من بيت إلا فيه عدد من الغرف فلا داعي لحصول الاختلاط فيه أصلا، ولا بد أن يكون له خصوصيته. وكذلك ما نراه حتى الليلة مثلا كان عدد من الإخوة ينكرون أن بعض المصلين يستطيبون على جدار المسجد، وليس المحل معدا لذلك ولا هو كريه، وهذا المكان مشرف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين رأى مقاعة وهي المقاعة على جدار المسجد، فقام إليها فحكها بظهوره حتى أزالها ثم دعا بطيبه فجعله مكانها، لكن هذه السلوكيات منقولة من البيئة البدوية. فنحتاج الآن إلى رعاية الثقافة وهذه الثقافة التي نحتاج إلى رعايتها. كذلك فيها عناية بالتراث الأدبي لأهل هذه البلاد، فقد عرفوا بالأدب واشتهروا باسم بلاد المليون شاعر، وعرفوا كذلك بكثير من الحكمة والأمثال النافعة، بالإضافة إلى التواريخ التي فيها لا شك مرضي وغير مرضي، ولكن المرضي غالب عليها، ولغير المرضي من تغييراته وله مخارجه، فيحتاج إلى عناية بهذا. من المزري أن يكون تاريخ هذا البلد وتراثه يرجع فيه إلى أقلام النصارى المستعمرين الحاقدين، فالمثقفون المعاصرون إذا أرادوا أن يكتبوا عن تاريخ موريتانيا رجعوا إلى كولمارتي وإلى عدد من المستعمرين الذين كتبوا، لأنه ليس لهم بديل من البدائل العصرية. وقد قام عدد من العلماء والمؤرخين بكتابات ومحاولات مثل موسوعة المختار الحامد رحمة الله عليه، ومثل مدون هارون الشخصية رحمة الله عليه، ومثل عدد من الكتب الكثيرة التي كتبت في التاريخ، ولكن إلى الآن لم تسد ثغرة، وما زالت المراجع المعتمدة من الآن في الدراسة عن موريتانيا هي مراجع النصارى وما يكتبونه. فلا بد من العناية بثقافة هذا البلد والعناية بإحياء تراثه وبيان تميزه وما اشتهر به من أصول خالية من ذلك. وسيكون ذلك أسوة للمقتدين من أبناء البلد في المستقبل، ويكون أيضا اعترافا بالجميل لأسلافنا الذين كان لهم هذا الأثر الكبير. فهذه البلاد رعت دين فيها مؤسستان هما مؤسسة المحضرة ومؤسسة الطريقة التربوية، وربما حصلت بينهما منابرات في بعض الأحيان، وربما حصل بينهما تقاطع، وربما اجتمعتا في مؤسسة واحدة من مؤسسة الشيخ ملعيني، مؤسسة الشيخ سدية، ومؤسسة محمد فؤاد البابوي والأحمدي، بعدد من المؤسسات التي يجتمع فيها المحضرة بالطريقة بالتربية. فهاتان المؤسستان لا بد من نفض الغبار عنهما وإحياء تراثهما والحفاظ عن الباقي منهما. وكذلك أيضا بعض الشيم والأخلاق الرفيعة التي إذا تركت فستكون الأخلاق على غير نهج الإسلام، وهذه القيم فيها فضل عظيم، وهي ديوان أهل هذا البلد، كما قال عمر بن الخطاب عليكم بشعر العرب فإنه ديوانهم، شعر العرب به قوم الناس وأخلاقهم، وقد كان أسلافنا ينصحون بحفظ دواوين أهل الجاهلية لما فيها من الكرم والشهامة والأخلاق الرفيعة كالضيافة وغيرها، هذا وإن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل الله فاتقه ووفي بنذره وإذا حلفت مباليا فتحلل، وغير ذلك من الأخلاق الرفيعة التي يدعو إليها الشعر كما تقرأون في شعر عنترة وزهير وغيرهما. فهذه إذن ثلاثة أمور، هي الدعوة والتعليم والثقافة، هي مهمة هذه الجمعية، وقد نالت الاعتراف الرسمي قبل سنة من الآن، وفتحت مقرها الأساسي في نواشوق في مقاطعة عرفات، وفتحت ثلاثة فروع في نواشوق، وفرعا في زويرات، وفرعا في بوتلميت، وفرعا هنا في نواليبو، وفرعا في كيفة، وستفتح الآن إن شاء الله فرعا في تنبدغة، وفرعا في جورجل في كيهيدي، وفي المستقبل إن شاء الله ستفتح فروعا في مختلف مدن البلاد. والأخ هو الذي يمثلها هنا في ورئيس الفرع الذي هنا، وهو فرعكم جميعا، هي جمعية الجميع ومفتوحة للجميع، وكل من يريد أن يساهم في هذه الأمور ويقتنع بهذه الأمور الثلاثة أو حتى بواحد منها فنحن مستعدون للتعاون في كل مجال من هذه المجالات، حتى من لم يقتنع بالمجالات الأخرى فالمجال الذي يقتنع به هذه فرصته للتعاون فيه، وهي مفتوحة للجميع. ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن ينفع بهذه الجهود.